أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان البحث في الثمرة في البحث في الصحيح والأعم، وقلنا أن هنا إشكالات، منها ما يتعلق بأصل الثمرة، ومنها ما يتعلق ببيان الثمرة. وقد تقدم بيان ما يتعلق بأصل الثمرة، وبقي التعرض لما يتعلق ببيان الثمرة، وهو الذي انفرد به تقريبا المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. وخلاصة كلامه في هذا الصدد أن الأولى أن يقال في بيان الثمرة أنه إن أحرزنا الوضع للأعام فبالإمكان إجراء أصالة البراءة، وبالإمكان التمسك بالإطلاق، فيكون الثمرة في المقام إمكان البيان على القول بالأعم. وأما إن لم نحرز الوضع للأعم فلا مجال للتمسك بأصالة البراءة، إلا لو قلنا بأن الصحيح ذو درجات متفاوتة كما تقدم، وهناك تفصيلات أخرى ذكرها بعض الأعلام في المقام لكيفية إجراء أصالة البراءة حتى على القول بالصحيح. فأصالة البراءة وأصالة الاحتياط فيها كلام في المقام. أما الإطلاق فلو قلنا بأن الوضع للأعام فلا بأس بالتمسك بالإطلاق، أما إن لم نحرز الوضع للأعام فلا مجال للتمسك بالإطلاق، وذلك لأنه يحتمل أن يكون اللفظ موضوعا للصحيح، فلا نحرز مع هذا الاحتمال موضوع حجية الإطلاق. فامتناع التمسك بالإطلاق ليس موقوفا على الوضع للصحيح، بل المانع من التمسك بالإطلاق احتمال الوضع للصحيح. فنحن لا نحتاج إلى أن نثبت الوضع للصحيح حتى ينسد باب الإطلاق، بل سواء أحرزنا الوضع للصحيح أو شككنا في الوضع للصحيح ولم نحرز الوضع للأعم فلا مجال للتمسك بالإطلاق حينئذ. وباختصار، الثمرة تكون أنه على القول بالوضع للأعم نتمسك بالإطلاق، وأما إن لم نحرز الوضع للأعم فلا مجال للتمسك بالإطلاق. وهذا خلافا لما يبين عادة في ثمرة البحث من أنه إن قلنا بالوضع للأعام جاز التمسك بالإطلاق، وإن قلنا بالوضع للصحيح فإنه لا يجوز التمسك بالإطلاق. هذا إشكاله قدس الله نفسه، ولعلنا نعلق عليه عند تطبيق العبارة. نطبق العبارة لبقاء مطلب الدرس الماضي بلا تطبيق. قال بعد أن ذكر الإشكال المتعلق بالتمسك بالإطلاق على القول بالوضع للأعام، أورد على هذا البيان إشكال يتعلق بأصل الثمرة، حيث قيل، وهو الإشكال الأول الذي نسبناه إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه حسب ما حكي عنه، من أنه لا توجد عندنا مطلقات واردة في مقام البيان حتى نقول أنه بناء على الوضع للأعم يجوز التمسك بإطلاق تلك الأدلة، بل غاية الأدلة وردت أو الخطابات صدرت في مقام التشريع لا في مقام البيان. قال طبعا رد هذا المحقق الأصفهاني بأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فعند بعض الفقهاء هناك خطابات وردت في مقام البيان، ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه، ومنهم الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى فإنه يؤمن بذلك على في الجملة وإن لم يكن كذلك في بالجملة. والمحقق الأصفهاني لخص هذا بأن هذا الكلام وهو نفي الخطابات البيانية الصادرة في مقام البيان على الإطلاق ليس ثابتا لا عند الجميع ولا في الجميع، بل الذي ينبغي أن يرد عليه بعد أن حكى هذا الإشكال ورده أورد إشكالا آخر، وهذا الإشكال يتعلق بصيغة الثمرة. قال قدس الله نفسه، وهذا الإشكال لو تم يكون تمهيدا لما ذكره في البيان الذي ذكرناه، حيث فضل جعل الثمرة مربوطة بالوضع للأعام نفيا وثبوتا، فعلى الوضع للأعام نتمسك بالإطلاق، وإن لم نحرز الوضع للأعام انسد باب الإطلاق. هذا الذي ذكره يمهد له بهذا الإشكال، وهو أنكم قلتم بأن الوضع للصحيح ينسد معه باب الإطلاق، والوضع للأعام ينفتح معه إمكان البيان. يقول هذا الكلام ليس تاما، وذلك لأن انسداد باب الإطلاق على الوضع للصحيح ليس مسندا إلى الوضع للصحيح، فليس من آثار الوضع للصحيح ألا نتمسك بالإطلاق، بل امتناع التمسك بالإطلاق مستند إلى اشتباه المصاديق، وذلك لتردد الجامع الصحيح بين أن يكون منطبقا في هذا المورد أو لا يكون منطبقا في هذا المورد. فعدم التمسك بالإطلاق من باب خفاء الموضوع والمصداق، وهذا ليس من جهة أن الوضع كان للصحيح. ولذلك لولا الطريق لإحراز مصداق الأعام لم تنع التمسك بالإطلاق على القول بالأعام أيضا، لكن التمسك بالإطلاق على القول بالأعام مستند إلى ظهور المصداق. إذن انفتاح باب التمسك بالإطلاق وعدم انفتاح باب التمسك بالإطلاق مستند إلى اشتباه المصداق وعدم اشتباه المصداق، لا إلى الوضع للصحيح أو الوضع للأعام. وهكذا يقال أيضا في طرف إمكان البيان، فإن إمكان البيان ليس مسندا إلى الوضع للأعام، بل هو مسند إلى أمر آخر وهو العلم بالمصداق وظهور المصداق. وطبعا ظهور المصداق لا ينافي الإجمال في المفهوم، فربما يكون المفهوم مجملا لكن هناك قدر متيقن لصدقه. فحينئذ يتبين أن الوضع للصحيح أو الوضع للأعام ليس مربوطا ليس له أثر ومدخلية في التمسك بالإطلاق، وإنما الأثر لإحراز الموضوع وعدم إحراز الموضوع، وهذا فيما يحتاج إلى بيان موكول إلى بيان الشارع، فإن بعض الموضوعات ليس لها ظهور مفهومي عند العرف إلا ببيان المتكلم نفسه. فلا يصح أن يناط الإجمال في الخطاب وعدم الإجمال في الخطاب بالوضع للصحيح أو عدم الوضع للصحيح. هذا هو الإشكال الذي أورده المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على بيان الثمرة. طبعا هذا الإشكال على الثمرة لكنه يرتبط بصيغة بيانها. قال بل الذي ينبغي أن يورد عليه، أي على بيان الثمرة، هو أن الإجمال إجمال المسمى مستند إلى عدم الطريق إلى ما وضع له لفظ الصلاة، لما كانت لفظة الصلاة موضوعة لماهية مخترعة فلا طريق لنا إلى معرفة تلك الماهية المخترعة إلا ببيان مخترعها وهو الشارع. فإذا لم يتبين لنا مراده من اللافظ انسد باب التمسك بالإطلاق، لأن ذلك يساوق الشك في حصول الموضوع وتحققه، لا إلى التسمية لا إلى الوضع للصحيح، وإلا فالموضوع له بنفسه مجمل أيضا على الأعام، بمعنى أننا كما نحتاج إلى بيان الشارع للمفهوم على تقدير الوضع للصحيح، كذلك نحتاج إلى بيان الشارع على تقدير الوضع للأعام، لأن الكلام هنا عن ماهية مخترعة مرددة بين التقييد والإطلاق. فسواء قلنا بالتقييد أو قلنا بالإطلاق، لا بد أن يبين لنا الشارع ذات الماهية. وإن كان مبينا من حيث الصدق، صحيح أننا نعلم مصداق الأعام، لكن ظهور المصداق شيء وخفاء المفهوم شيء آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فجعل إجمالي المسمى من آثار الوضع للصحيح غير صحيح. كما أن إمكان البيان حيث قيل بأنه على الوضع للصحيح يكون الخطاب مجملا، وعلى الوضع للأعم يمكن أن يكون الخطاب مبينا. تارة يراد بإمكان البيان إمكان قيام المولى مقام البيان، وتارة يراد بالإمكان إمكان إحراز كون المتكلم في مقام البيان. فسواء أردنا هذا الإمكان أو هذا الإمكان، الإمكان المضاف إلى قيام المولى مقام البيان أو الإمكان المضاف إلى إحراز قيام المولى مقام البيان، لا يراد بهذا الإمكان إلا سلب الضرورتين. ومن الواضح أن سلب الضرورتين مرده إلى عدم ما يوجب المقابل لتلك الضرورتين، لتينك الضرورتين، وهو ما يوجب الاستحالة أو ما يوجب الوجوب، لا إلى الوضع للأعام، وهو مستند إلى عدم ما يوجب الاستحالة أو الوجوب، لا إلى الوضع للأعام. ومنه ظهر حال جعل الثمرة الإجمال وعدمه، منه ظهر حال جعل الثمرة الإجمال. الإجمال مفعول به لجعل، جعل الثمرة الإجمال وعدمه. أقول هذا الكلام وإن كان صحيحا من جهة، لكنه إنصافا إشكال غير تام من جهة أخرى، وذلك لأنه يصح أن نقول أن الوضع للصحيح له أثر في إحراز في خفاء المصداق، والوضع للأعام له مدخلية في إحراز المصداق، وذلك لأن المطلوب من الثمرة ربط البحث بما يترتب في مقام الثمرة ولو بالواسطة، لا أن يكون له مدخلية بلا واسطة، فإن هذا شرط غير لازمين. ومن الواضح أنه إذا كان الوضع للأعام ترتب على ذلك أن يكون الموضوع له ممكن الإحراز في هذا المقام، فيصح أن يقول أن يقال على تقدير الوضع للأعام فالمصداق محرزون، فهذا الارتباط ولو من باب الاتفاق بلحاظ سبب خارجي كاف في القول بالفرق بين الدعويين. فما ذكره قدس الله نفسه لا يعد أن يكون إشكالا لفظيا، لأنه لم يدعي أحد أن المقصود بالثمرة كون الدعوة مقتضيا أو فاعلا بمعنى ما به الوجود أو فاعلا بمعنى ما منه الوجود، كل هذا بلا داع. المطلوب في مقام بيان الثمرة بيان مدخلية البحث في تعيين أحد الطرفين، هذا هو المطلوب، وهذه المدخلية يكفي فيها الصدق ولو بلحاظ سبب خارجي خارج عن ذات الطرفين. قال وأما ما ربما يورد على دعوى الإجمال، ما يورد على دعوى الإجمال على الصحيح بأن الأخبار البيانية بعدما وردت في مقام بيان مفهوم الصلاة مع علم المولى بإجمال مفهوم الصلاة، هذا الإشكال ذكرناه في الدرس الماضي، لعله كان الإشكال الثاني أو الإشكال الثالث. خلاصة هذا الإشكال أنه لا معنى للتفصيل بين دعوى الصحيحي ودعوى الأعمي فيما يرتبط بالإطلاق، وذلك لأنه يمكن أن يتمسك بالإطلاقات ولو قلنا بالوضع للصحيح، وذلك باعتبار أن الأخبار منها أخبار بيانية وردت في مقام بيان ماهية الموضوعات، فإذا سكت المولى عن شيء وشككنا في مدخليته جاز لنا أن نتمسك بسكوت المولى لنفيه، وقلنا أن هذا هو الإطلاق المقامي. فسواء ثبت الإطلاق اللفظي أو لم يثبت الإطلاق اللفظي، يجوز للصحيح كالأعمي أن يتمسك بهذه الإطلاقات. وهنا أورد، يعني هذا الإشكال دفع بهذا البيان، وهو أن ثمة فرقا بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي، بيناه في الدرس الماضي. وحينئذ نقول هذا الذي ذكر جواز التمسك به هو الإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي متحقق في بعض الموارد، لكن هذا لا يمنع من ثبوت الإطلاق اللفظي في بعض الموارد الأخرى ولو مع الإطلاق المقامي. فقد قلنا بأن النسبة بين الإطلاقين العموم والخصوص من وجهين، فإذا ثبت الإطلاق اللفظي جاز أن نقول أن هذا الإطلاق اللفظي يتمسك به الأعمي ولا يتمسك به الصحيحي، فيحصل الافتراق حينئذ بين الصحيحي على بلحاظ الإطلاق اللفظي والصحيحي بلحاظ الإطلاق المقامي. فيجوز للصحيحي أن يتمسك بالإطلاق المقامي ولا يجوز له أن يتمسك بالإطلاق اللفظي، إذن تتم الثمرة. ومن الواضح أنه لا يشترط في الثمرة أن تكون فعلية، بل يكفي أن تكون ممكنة، فترتبها ولو في بعض الموارد بنحو الموجبة الجزئية كاف لدفع الإشكال عن البحث. قال: فحينئذ كل جزء أو شرط شك في اعتباره يرجع في دفعه إلى إطلاق كلامه. فهذه مقدمات القطع بأن المأمور به هي هذه الأمور المبينة. إذا كان المولى بصدد بيان ما يجب على المصلي حال الصلاة ثم لم يبين لنا إلا عدة من الأمور، جاز لنا أن نتمسك بسكوته لنفي وجوب ما لم يبينه من دون حاجة إلى أصل ينفي المشكوك. لا حاجة بعد هذا الإطلاق إلى أن نتمسك بأصل ينفي وجوب المشكوك أو اعتبار المشكوك. طبعا لو قلنا بذلك الأصل لقلنا بأن الأخبار لا فائدة منها، وبالتالي تكون المطلقات مجملة ولو بملاحظة الأخبار. لكن مع هذا الإطلاق المقامي لا تصل النوبة إلى الأصل ولا حاجة إلى الأصل ليقال أنه دليل الإجمال حتى بالنظر إلى الأخبار، ليقال إنه، أي إن الحاجة إلى الأصل مع ثبوت تلك الأخبار دليل الإجمال في الخطابات المطلقة حتى بملاحظة الأخبار. هذا من متممات قوله إلى أصل. هذا الأصل ما هو؟ هو أصل نحتاج إليه ولو مع الأخبار البيانية. إذا قلنا بالحاجة إلى الأصل مع الأخبار البيانية، حينئذ يقال بأن المطلقات مجملة حتى بلحاظ الأخبار البيانية، لكن لا حاجة مع تلك الأخبار البيانية إلى أصلين. قال: وأما ما يورد فمدفوع بأنه نظير الإشكال على إمكان البيان. سلمنا معكم بثبوت الإطلاقات المقامية، لكن هذا لا يمنع من صحة الكلام في الإطلاق اللفظي، بمعنى أن الإطلاق اللفظي يجوز للأعمي أن يتمسك به ولا يجوز للصحيحي أن يتمسك به. اللهم إلا أن يقال بأنه لا توجد عندنا مطلقات أبدا، وهذا الكلام تقدم أنه ليس بتام عند الجميع في الجميع. وقد سمعت: فمدفوع بأنه نظير الإشكال على إمكان البيان، حيث الإشكال على إمكان البيان خلاصته أنه لا توجد عندنا مطلقات صادرة في مقام البيان حتى تنعقد فيها مقدمات الحكمة ويكون لها إطلاق متصف بالحجية. وقد سمعت جوابه، وهو أن الطرفين في مقام تأسيس الأصل لا حاجة في مقام تأسيس الأصل إلى أن يكون مجراه فعليا، يكفي أن يكون جاريا على تقدير فعلية ما جرى. زين، المطلقات ثابتة أو لا؟ المطلقات ثابتة في الجملة ولو عند البعض. قال: وهو إنما يكون لغوان، هذا الأصل، لو كانت العبادات جميعها عند الجميع مبينة بالأخبار البيانية، وأما لو لم تكن كذلك كما هو ظاهر فلا إشكال، لا يوجد عندنا أخبار بيانية في كل الأبواب وبلحاظ كل الأجزاء والشرائط. فإذا نحتاج إلى أصل لفظي، والأصل اللفظي ثابت ولو عند البعض كافي. فالتحقيق في بيان الثمرة أنه بعد أن تبين أن الثمرة في الجملة صحيحة، التحقيق في البيان هذا ناظر إلى الصيغة المعتمدة عند المحقق قدس الله نفسه، أنه لا ريب في أن إحراز الوضع للأعم بضميمة العلم بأن ما بأيدينا من أفراد مطلق الصلاة يوجب العلم باتحاد مفهوم الصلاة حقيقة مع هذا الفرد. نحن نعلم بأن ما بأيدينا من أفراد الصلاة هو مصداق للأعام، نعلم باتحاد المفهوم الأعام مع هذا الفرد الذي نتلبس به. فإذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأعام حصل عندنا علم بملاحظة ما ذكرناه أن المدلول صادق على هذا الفرد، فيجوز التمسك حينئذ بالمطلقات، فيصح التمسك بإطلاقها عند اجتماع الشرائط. ومن الواضح أن هذا انتفاء العلم بالاتحاد، العلم باتحاد مفهوم المسمى مع هذا الفرد من الصلاة ينتفي بانتفاء أحد الجزئين. ما هما الجزئان؟ إحراز الوضع للأهم. إذا قلنا بأن الوضع كان للصحيح أو قلنا بأننا لم نحرز، فبانتفاء أحد الأمرين، الوضع أو الإحراز، تنتفي الثمرة. بانتفاء أحد جزئي العلة، جزئان العلة هما إحراز هذا الأول الجزء الأول الوضع للأعم، هذا الجزء الثاني وهو إحراز الوضع للأعم. إذا انتفى أحد الجزئين، المحرز أو الإحراز، سواء أحرزنا الوضع للصحيح هذا مقابل الوضع للأعم أو لم نحرز شيئا هذا مقابل إحراز الوضع للأعم. الذي يقابل الإحراز عدم الإحراز، والذي يقابل الوضع للأعم هو الوضع للصحيح. فالشاك في المسألة حاله حال الصحيح. إذن الصحيح أن يقال إن أحرزنا الوضع للأعم جاز التمسك بالإطلاق، وإلا أي إن لم نحرز فلا. فاتضح أن الأثر لإحراز الوضع للأعم وليس لإحراز الوضع للصحيح أثر مرغوب. وبالجملة فالغرض كله تأسيس أصل للتمسك بالإطلاق وعدمه، وهو مترتب على هذا النهج، أي بالنحو الذي ذكرناه من أن الأمر يدور مدار الإحراز للأعم وعدمه. قوله: وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى. قد يقال بأن ثمرة البحث في الصحيح والأعم تظهر في مسألة النذر، فيمن نذر لمن صلى أن يعطى درهمان، فهل تبرأ الذمة بإعطاء من صلى صلاة فاسدة أو لا؟ فإن قلنا بالوضع للأعام تبرأ الذمة بإعطائه درهمان، وإن قلنا بأن الوضع للصحيح لا تبرأ الذمة بإعطائه درهمان حتى لو شككنا في صحة صلاته وأجرينا أصالة الصحة في صلاته. فإن غاية ما يترتب على أصالة الصحة في صلاة هذا الفرد أن تكون صلاته صحيحة، لا أن يكون مدلول اللفظ صادقا على هذه الصلاة، فلا أثر لأصالة الصحة بالنسبة إلى مسألة الناذر وإن كانت جارية في الصلاة. نعم، هذه الثمرة تصلح وتصح وتتم إذا كان متعلق الناذر إعطاء من أتى بمسمى الصلاة درهما، فيصح في البحث أن يقال أنه تبرأ الذمة عند إعطاء هذا، فلو لم يكن فرد صلاته مصداقا لمسمى الصلاة لما حكمنا ببراءة الذمة. وأما إن كان المسمى هو الصحيح فلا تبرأ الذمة. هذا الكلام صحيح لو كان متعلق الناذر الإتيان بمسمى الصلاة، وأما إذا كان متعلق الناذر إعطاء من صلى درهمان فقد يقال أن هذه الثمرة ليست تامة، وذلك لأن النذر يتبع القصد. فإن كان قصد الناذر إعطاء من أتى بمسمى الصلاة بالصلاة ولو كانت فاسدتان، فذاك من جهة صدق متعلق الناذر ولو كان استعمال الناذر مجازيا. وإن كان قصد الناذر أن يعطي من صلى صلاة صحيحة فالبراءة لا تحصل للذمة من جهة عدم صدق الوفاء ولو كان التقييد على خلاف التسمية. إذن الصحيح أن يقال بأن مقصود من تمسك بالناذر لإبداء الثمرة في المقام ما لوحظ فيه المسمى. قال: قلت: وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى. لذلك المحقق الأصفهاني فسر كلام أستاذه أي لمن أتى بمسمى لفظ الصلاة، بمعنى أنه قد يقال بالفرق بين دعوى الصحيحي والأعمي في مسألة ما لو تعلق النذر بمسمى الصلاة. نعم، هذا الفرق تام، فإن صدق المسمى على الأعم مقطوع به وعلى الصحيح مشكوك وأصالة الصحة، بمعنى أنه إن قلنا بأن المسمى هو الأعام فتبرأ الذمة لو قلنا بأن اللفظ هو موضوع للأعام، وإن قلنا بأن المسمى هو الصحيح فلا تبرأ الذمة، ولا يجدي إجراء أصالة الصحة في صلاة المكلف، لا يجدي، وذلك لأن أصالة الصحة تحكم بصحة الصلاة ولا تحكم بأن هذه الصلاة مصداق للمسمى. لا تثبت أن المأتي به مسمى لفظ الصلاة. وأما لو نذر لمن صلى، يعني لا يصح أن تبين الثمرة في الناذر بملاحظة ما لو نذر لمن صلى، فإن هذا الفرق ليس بتام، وذلك لأن الفرق حينئذ منوط بقصد الناذر، فإن كان قصده الأعام برئت الذمة، وإن كان قصده الأخاص لم تبرأ الذمة، لكن هذا من جهة تبعية النذر للقصد. ولذلك لو قصد أن يعطي من صلى صلاة فاسدة برئت الذمة ولو كان اللفظ موضوعا للصحيح، فيرد عليه ما أورده بعض الأعاظم رحمهم الله في تقريراته من أن النذر إن تعلق بالمطلق فالصحيحي كالأعمي، من أنه نحكم ببراءة الذمة حتى لو كان استعمال اللفظ حال الناذر في الأعم مجازيا. غاية الأمر أن الصلاة مستعملة في الأعم مجازا على الصحيح، وإن تعلق بخصوص الصحيحة فهنا الصحيحي لا يخالف الأعمية في حكم الناذر، وذلك من جهة أن المطلوب في النذر الوفاء، والوفاء يكون بإيجاد مصداق متعلق الناذر، وقد تعلق النذر بإعطاء من يوجد فردا للصلاة ولو فاسدا، وهذا بلا ملاحظة لكيفية الاستعمال وأنه استعمال مجازي أو حقيقي. وإن تعلق النذر بخصوص الصحيحة فالأعمي كالصحيحي في لزوم إحراز الصحة بأصالة الصحة، ومع ذلك لا ينظر النذر إلى مسألة الاستعمال وأنه كيف كان. ثم إن هذه المسألة وهي مسألة الناذر لا يكون هذا الفرق حتى لو قلنا بصحته صالحا ليكون ثمرة للبحث الأصولي، وذلك لأن هذه الثمرة ثمرة فقهية من باب التطبيق، والمطلوب في المسألة الأصولية أن تكون نتيجتها واقعة في طريق الاستنباط للحكم الكلي. وأين باب التطبيق؟ من باب الاستنباط. ومسألة النذر قال قوله قدس سرها أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي. قال ومسألة النذر من تطبيق الحكم الكلي المستنبط في محله على المورد. وأين هذا من ذاك؟ التطبيق لا يعد من الاستنباط. قوله وقد عرفت كونها مبينة بغير وجهين، هذا أول العبارات التي وردت في الكفاية في سياق مناقشة الأدلة على اختيار أحد القولين. استدل كل فريق على دعواه بأدلة، فقد استدل الأعمي الصحيحي بأدلة منها التبادر. قيل بأن الألفاظ موضوعة للصحيح، وذلك استنادا إلى العلامات المذكورة للوضع التي منها التبادر، فإننا إذا سمعنا لفظة الصلاة تبادر إلى أذهاننا الفرد التام من حيث الأجزاء والشرائط، ولا يتبادر إلى أذهاننا الفرد الناقص. فالتبادر بما أنه علامة الحقيقة وقد تعلق في المقام بالفرد الصحيح، علامة على أن الألفاظ موضوعة للصحيح لا للأعام. إن قلت كيف تدعون التبادر والحال أنكم سلمتم عند بيان الثمرة أن الفرد الصحيح مجملون؟ قلت لا منافاة بين الأمرين، وذلك لأن التبادر تعلق بالمفهوم، والإجمال في المذكور في الثمرة تعلق بالمصداق، ولا منافاة بين ظهور المفهوم وبين ظهور المصداق. إن قلت وهذا الإشكال أشد من الأول وأدق من الأول، وهو أولى من الأول بأن يذكر، الأول مو مهم لسهولة دفعه بأدنى تأمل، أما الإشكال الثاني فهو محتاج إلى تأمل. بيان ذلك أن التبادر هو ارتسام صورة المعنى الذي تعلقت به الدلالة الوضعية، هذا من جهة. ومن جهة قد تقدم الكلام والبحث الطويل في الجامع بين الأفراد، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعام، وتبين أنه لا جامع ذاتيا بين أفراد الصلاة في جميع المراتب، بل ولا في مرتبة واحدة. فإذا كان الجامع بهذه المثابة من الخفاء، كيف تصح دعوة التبادر حينئذ؟ قال المحقق الأصفهان، طبعا مسألة خفاء الجامع تقدم الكلام عنها بالتفصيل فلا حاجة إلى الإعادة. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه توضيحا لمقالة أستاذه الذي أجاب بما يقرب من عبارة المحقق الأصفهاني، أن المدعى في المقام ليس تبادر ذات المفهوم بحقيقته وكنهه، بل المقصود هو التبادر الأعم مما يكون بالكنه أو بالوجه. والآخند وإن كان قد اعترف بأن الجامع الذاتية لا يمكن دعوى ثبوته بين أفراد الصلاة، ولكنه تقدم منه أن الجامع ثابت بمعونة كاشفية الأثر المترتب على الأفراد. فإذا يصح أن يقال أن هذا الجامع منكشف بوجهه، أي بما يدل عليه. فنحن عندما نقول أننا يتبادر إلى أذهاننا عند سماع الصلاة معنى معين، فالمقصود بذلك المعنى المعين ما يكشف عنه الأثر. ففي الصلاة مثلا يكشف الأثر من قبيل العروج، ومن قبيل التقرب للتقي، ومن قبيل عمود الدين. يتكشف هذه الآثار عن سنخ معنى خاص لا يتبادر إلى ذهننا إلا ما يكون من قبيل ذلك السنخ الذي تكشف عنه هذه الآثار. إذن المطلوب بالتبادر هو التبادر ولو بالوجه، هذا حاصل في المقام. لكن المحقق الأصفهاني يناقش هذه الدعوة لا من جهة عدم إمكان تبادر المعنى بوجهه، بل من جهة الصغرى، بمعنى أن إحراز صغرى التبادر عهدته على مدعيه، وذلك لأن التبادر إما أن يكون التبادر عند المستعلم أو التبادر عند أهل اللغة، وتبادر المستعلم يرجع إلى تبادر أهل اللغة، لأنه لا بد أن يستند إلى تنصيص الواضعين أو إلى ما يكون من هذا القبيل. إذن الأصل والمدار على التبادر بين أهل اللغة، وفي المقام لا يكفي أن يكون التبادر حاصلا عندنا نحن في هذه الأعصار المتأخرة عن زمان النص، بل العبرة بالتبادر في زمان النص، في زمان المعصومين، في زمان الشارع الأكرم صلى الله عليه وآله الطاهرين. ومن المعلوم أنه لا طريق لنا إلى معرفة استعمالات الشارع الأقدس وأنها كيف كانت. نحن نقطع بأن الشارع قد استعمل اللفظ في معنى جديد غير ما كان متعلقا به قبل الشارع، نعلم بذلك، لكن ما هو ذلك المعنى هذا لا طريق لنا إليه. نعلم بأن الصلاة قد استعملت في معنى جديد، إما هو الصحيح وإما هو الأعم، لكن لا نعلم ما هو الذي استعمل اللفظ فيه من هذين المعنيين. إذن لا طريق لنا إلى دعوة التبادر في المقام. قال قوله قدس سره، وقد عرفت كونها مبينة أي المعاني الذي ادعي تبادرها من الألفاظ مبينة بغير وجه، ككونها معراج المؤمن، وكونها عمود الدين، وكونها قربان كل تقي. هذه كلها عناوين تكشف عن المعنى المتبادر من لفظة الصلاة، وكذلك الزكاة يمكن أن يستكشف معناها، وكذلك الحج، وكذلك جملة من العبادات التي هي أمور مركبة يمكن أن يقال بأن معانيها تتبادر إلى الأذهان بوجه من وجوهها وإن لم تتبادر بحقائقها. قال فلا ندعي تبادر المعنى بنفسه وبشخصه ليقال إنه مناف للإجمال. المقصود بالإجمال هنا إما الإجمال المصداقي كما في الإشكال الأول، ودفع هذا الإجمال سهل يسير، وذلك لأن خفاء المصداق لا ينافي الظهور المفهومي، ولذلك لا منافاة بين الشبهة الموضوعية وكون الحكم مبينا، لأن الشبهة الموضوعية مربوطة بالموضوع، وكذلك المصداق مربوطة، الشبهة المصداقية مربوطة بالمصداق. وإما أن يراد بالإجمال الإجمال المفهومي، والإجمال المفهومي منشأه عدم ثبوت الجامع بين أفراد العبادة، بل تبادره بوجهه وعنوانه، هذا مرادنا، كعنوان الناهي والمعراج ونحوهما من الوجوه والعناوين. قلت الانسباق إما إلى ذهن المستعلم أو إلى أذهان العارفين أهل اللغة، ولا بد من رجوع الأول وهو التبادر عند المستعلم إلى الثاني أي التبادر عند أهل اللغة، لأن الارتكاز في ذهن المستعلم معلول قطعا لتنصيص الواضع أو لغيره من العلائم، إذن لا مجال للتماسك بتبادر المستعلم، يبقى عندنا تبادر أهل اللغة. قال: والثاني لا مسرح له في زماننا، وما ضاهاه إلى زمان معاصري الشارع وعترته عليهم السلام، إذ المفروض جهل الجميع بما وضع له، لا علم لأحد منا إلى زمان الشارع بما وضع له اللفظ. لا بد من شق صدور أهل اللغة في زمان الشارع، وهذا غير ميسور لنا. قال: وإحراز انسباق الصحيحة أو الأعم إلى أذهان المحاورين للشارع وعترته عليهم السلام منحصرون، طريقه في نقل موارد استعمالات الطرفين الشارع وعترته من جهة، الشارع وعترته من جهة، ومحاوريهم من جهة أخرى. والمقطوع من الانسباق عندهم انسباق معنى آخر غير المعنى اللغوي، هذا ثابت، نحن نعلم أن الألفاظ قد استعملت في معان جديدة، لكن ما هو ذلك المعنى الجديد؟ هذا لا طريق لنا إلى معرفته. أما انسباق الموجه بأحد الوجوه، أي ما كان معراجا أو ما كان عبارة عن الأركان لا بشرط، أو ما كان جامعا مبهما من جميع الجهات، فهذا لا طريق لنا إلى معرفته. والعناوين المزبورة فغير معلوم، بل مقطوع العدم. انسباق، الانسباق مقطوع العدم، بمعنى أن دعوة إحراز انسباق هذا المعنى المخصوص هذه غير مطابقة للواقع، لا أنه في ذلك الزمان لم يكن هناك انسباق لأحد المعنيين، لا، هذا غير مراد. وتطبيق أحد هذه الوجوه على المعنى المنسبق إلى أذهانهم اجتهاد منا، لا أن المتبادر هو المعنى، هذا المعنى بما له من الواجه حتى ينفعنا، نحن نحتاج إلى إحراز تحقق الانسباق عندهم، لا أن يكون هذا المعنى منسبقا عندنا، هذا لا يكفي، فتدبره فإنه حقيق به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.